بكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في لقائنا في نهاية الأسبوع وياكم عبر مظلة الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى، يعني هالتوقيت، لين 1 الظهر بتوقيت دبي. وإن شاء الله اليوم وضعنا نقدم لكم فيها بفقراتها المختلفة كل ما هو مفيد من معلومات. ونبدأ ونقول: قد يظن البعض أن التسامح ضعف وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج لقوة أكبر من قوة الانتقام، وأن الصمت أقوى من أي كلام. وفي نصيحة الواحد ينتبه للأيام اللي تمر وينتبه لعمره، يقال: الأيام لن تتكرر، فامنحوا قلوبكم لون التسامح. فخلونا نتكلم شوية عن قيمة أو خلق أو أهمية التسامح في حياتنا. يعني التسامح ما يطلع إلا من كريم، اللئيم ما يسامح، اللئيم يمكن يمثل أنه مسامح ومتغاضي، الأمور طيبة عنده، ولكن من داخله يكون في شيء من الضغينة، في شيء من اللا تسامح في خاطره. يعني أنا أظهر لك أني أنا متسامح وياك، وأنا في داخلي أتمنى لك الشر كله. إذا نتكلم عن التسامح في حياتنا، في أسرنا، في بيوتنا، في كل مكان، متى ما كان الإنسان عنده قدرة على التسامح هو يكون إنسان قوي، قوي من الداخل، مؤمن. الإيمان بأهمية التسامح، مؤمن بقيمة التسامح، مؤمن إنه ما يستوي إن إحنا نعيش مع بعض وفي قلوبنا حقد على بعض، أو في قلوبنا زعل، أو في قلوبنا إحساس بالضيق من الشخص اللي قدامك أو زميلك أو زوجتك أو زوجك أو أي حد، أو أخ أو أخت. العلاقات الاجتماعية كلها محتاجة لمفهوم التسامح في مضمونها. مرات تمر علينا مواقف نحس أنه ما راح ننساها أو ما نقدر ننسى الإساءة، ومع الوقت نقول الأيام كفيلة أن هي تنسي. لكن التسامح مثل السعادة، عبارة عن قرار تأخذه وتجاهد نفسك عليه. مرات مو بمرات، هو دوم الكلام جدا سهل، ولكن يوم تيجي لمبدأ التطبيق تحس انك تعاني او في صعوبة في الموضوع. ولكن كل شيء بالتمرين، وكل شيء اذا انت حطيت نيتك لله سبحانه وتعالى اني انا ما عليه، هي ما تستاهل اني اسامحها، ولكن حسب اخذ اجر عند رب العالمين احصل اجر، انا بسامح. وايد نسوي أشياء في حياتنا عسب الآخرين، عسب يشوفون، عسب يحسون، عسب يقدرون. ويوم نسوي الأشياء رغبة في إرضاء الآخر وما يرضى الآخر، تحس بخيبة الأمل، وأن المجهود اللي بذلته راح هباء منثور. فشو الأبدى؟ أنك يوم تنوي تسوي أي شيء، سويه بنية خاصة لوجه الله سبحانه وتعالى، سواء ياك مردود إيجابي من الآخرين هيلة، أو ما حصلت أي كلمة شكر، يكون الأجر أو الشكر من رب العالمين لك، فبتكون مطمئن بقضاء الله سبحانه وتعالى، عارف أنك مهما سويت ما بيضيع اللي سويته أو ما بيروح عليك، لأن عند الله تام ومكتوب. حتى التسامح تحس أنا سامحتها مرة وردت مرة ثانية خونت فيني أو سوت أو 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 أو، ما علي، ترى ما ضاع عندك، عكس حصلت أجر أكثر. فتسامح قيمة عظيمة مستمعينا. اللي ما عنده قدر على التسامح يكون عايش في قلبه متحجر، وضغوطات الحياة والخلافات والمآسي تخليه مثل الكتلة الصلبة اللي ما تتحرر من قيودها ومن عقدها. حسبتي كل واحد يسمعنا ما عنده قدرة للتسامح يبدأ يفكر من وين أبدأ أطهر هذا القلب من الحقد، وأطهر هذا القلب من عدم القدرة على النسيان والصفح، الصفح الجميل. نبدأ في الرايح اليوم في ساعتنا الأولى، بنرمس عن برنامج المرشد السياحي الإماراتي اللي تطلقه كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة بدبي، من خلال لقائنا مع أحد المرشدات السياحيات والخريجة من هالبرنامج، وهي بنت إماراتية اسمها فايزة السويدي. بنعرف أكثر عن برنامج المرشد السياحي من خلال تجربتها اللي بترويها حقنا. بعدنا في ساعتنا الأولى بنتكلم اليوم إذا سمعتوا عن لعبة اسمها لعبة مريم. لعبة مريم هاي لعبة أثارت جدل ولغط في وسائل التواصل الاجتماعي. شو هي هاي اللعبة؟ مضمون اللعبة؟ ليش اللعبة يقال إن هي لعبة خطيرة؟ وكثر اللعب عليها تسبب نوع من الإدمان؟ إذا عيالنا تعلموا هاي اللعبة وأدمنوها شو بيكون تأثيرها؟ بنرمس عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ يوسف الهاشمي، خبير تنمية بشرية وتطوير ذات، عن هاي المحاور. في الساعة الثانية، فقرتنا الثانية، نحن كمسلمين ونؤدي صلواتنا الخمس الحمد لله، في حد يكون مدرك لقيمة الحركات اللي تقام في الصلاة ويعطيها ويستشعرها ويعطيها أهميتها أو يعطيها حقها في 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 طقس الصلاة، وفي حد يصلي هو مو فاهم شو معنات الحركات هاي، من أنك تركع وتسجد وترفع وترد تسجد مرة ثانية وإلى آخره، وشو أهميتها وتأثيرها في الصحة العامة. نحن كمسلمين ما يمكن أغفلنا هذا الشيء أو البعض غفل عنه، ولكن الغرب سووا دراسة تأكد أن صلاة المسلمين تقلل من ألام الظهر. كيف؟ سمعونا في تدريننا. في خذ الشور اليوم بنتكلم عن العشاء، نتعشى ولا ما نتعشى. في دراسة اليوم نصيحة بالابتعاد عن وجبة العشاء. ليش؟ سمعونا وبتعرفون. وصلنا لي فقرتنا الأخيرة وهيلة البيوت، لأن اليوم الخميس ما عدنا دوها تبرع، عدنا وهيلة البيوت. هاي الفقرة اللي يعني ناخذها من المحاكم الأسرية أو محاكم التوجيه الأسري. اليوم بيكون ويانا ضيفنا أستاذ عبد الله موسى، واعظ وموجه أسري، طبعا نجم من نجوم إذاعة القرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث، وأيضا إذاعة الأولى، أعتقد بعد في الأولى. فبنتكلم وياه عن الاحتواء في الحياة الأسرية. منو فينا ما يحتاج الاحتواء في حياته؟ من صغير، من طفل، من رضيع، من مراهق، من زوج، من زوجة. ثقافة الاحتواء كيف نعززها في بيوتنا؟ تابعونا من خلال وهيلة البيوت. مستمعينا اسمحوا لي بأظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم فقرة الرايح تريونا.
الرايح
العياي
هني، إذا سمعتوا حد من هل البحر يقول المحمل طارح ومشطن، المحمل طارح ومشطن، طالح بالمرساه في صدر المحمل في المقدمة، يعني مقدمة السفينة، ومشطن ماد حبل من السفينة إلى السيف، هذا المحمل مشطن خراب جدام وقلص ورا. إذا هذا في البندر. ها بانت السيفة.
العياي فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة، عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا علي بوتسين من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. سبعة فاصل أربعة.
شاهد الله
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعي ومستمعي إذاعة الأولى. ووصلنا وياكم لموضوعنا الرئيسي في ساعتنا الأولى. مثل ما ذكرنا قبل شوي في المقدمة، في برنامج المرشد السياحي الإماراتي، هي مبادرة تهدف يعني صقل المواهب أو الكوادر الإماراتية وإعدادهم عسى بيكونون مرشدين سياحيين. طبعا لهم عيال البلاد، فهم يعني من الشيء الجميل أن يكون عندك مرشد سياحي هو ولد البلد، فهو أدرى بالبلاد، بتراثها، بثقافتها، بمعالمها. ما تعرف أكثر عن تجربة المرشد السياحي من خلال لقائنا مع الأخت فايزة أحمد سالم خليفة السويدي، إحدى المستفيدات من هذا البرنامج، وهي مرشدة سياحية مرخصة، وبنربس فيها أكثر عن هاي التفاصيل. صباحك الله بالخير يا فايزة.
صباح النور والسرور أختي الغالية.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك ويبارك فيك.
بداية فايزة، لو تخبرينا عن يعني تجربتك مع دورة المرشد السياحي الإماراتي، كيف سمعتي عنها وكيف تصفين أو تخبرينا عن تجربتك في هذا المجال؟
نعم، بالنسبة للبرنامج الرائع جدا هذا، وصلنا إيميل عن هالفعالية أو هذا أو هاي.
نعم فايزة، وين رحتي يا فايزة؟ بنرد نتصل بفايزة، شكل الخط قطع عنها. المهم نتكلم شوية عن هاي قبل ما ليوم ما تينا فايزة. برنامج المرشد السياحي مثل ما ذكرنا عبارة عن دورة يعطونهم للطلاب والطالبات بفترة زمنية أكيد معينة، بنعرف تفاصيلها من فايزة، تعطيهم المهارات والتدريب الكافي الواقعي من خلال أن يسوون جولات سياحية في مختلف البيئة الإماراتية، سواء في السياحة في دبي أو في غيرها من الأماكن، يعرفونهم على مقومات السياحة المتنوعة. طبعا لأن عندنا تنوع، عندنا بيئة صحراوية، عندنا بيئة بحرية، عندنا مناطق جبلية، عندنا أيضا مناطق تراثية، عندنا نوع في حضارة معينة تكون جاذبة للسياح بشكل كبير. فأكيد المرشد السياحي محتاج أن يكون يعني مسلح بالمعلومات وبالمهارات اللي تخليه كفيل بأن يكون مرشد سياحي. مرحبا يا فايزة.
هلا الغالي.
اسمها حبيبتي. فكاميرا مسجلة، طرشوا لكم إيميل عن الدورة وبعدين؟
نعم، طرشوا لنا إيميل وجيت على المكان المتفق فيه، والحمد لله كان جدا جدا رائع. يعني ما كنت أتخيل أن يعني هاي الدورة راح تغير فيه أشياء كثير في حياتي.
سبحان الله، كيف؟
يعني أنا مدرسة متقاعدة، وكل الأشياء السياحية كنت أعلمها الصغارية، تعبير إنشائي كذا، وشفنا ورأينا وكذا. لما صرت يعني أمارس هالشيء في هذا البرنامج، شفت بالطبيعة، شفت، عرفت دوار الساعة متى استوى، عرفت جسر المكتوم، جسر القرهود متى بنى، مين بنى،
نعم،
أسامي الشركات، مطار دبي متى مفتح، كم مطار عندنا، يعني معلومات ما كنت أعرفها.
التعامل، تجربة التعامل مع السياح يعني من كل الثقافات ومن كل الجنسيات، محتاجة لنوع من اللباقة ونوع من القدرة ونوع من مثل ما ذكرت المعلومات تكون توفرت بحكم الدراسة، ولكن من عقب تعاملتش مع الأطفال الصغار لتعاملتش مع فئات مختلفة من الشرائح، من الثقافات، من الأديان إلى آخره، كيف كان الانتقال لك من التعامل مع فئة معينة وجدا بسيطة لفئة أكثر اختلاف؟ يعني حصلت صعوبة في الانتقال في هذا التعامل؟
لا ابدا، لانك انت راح تعطين صوره حلوه مشرفه عن بلادك بقدر الامكان، راح تلتقين بجنسيات مختلفه، ديانات مختلفه، ثقافات مختلفه، بس انت شو تقدرين او كيف انت تقدرين توصلين هالمعلومه الجميله عن بلادك، تعطين صوره حلوه، تمتصين بعض الاشياء، صح بيقولون بعض الملاحظات وبيقولون اشياء، بس انت يعني طريقه لبقه تستطيع انك انت تخلين الحوار رائع، تخلين بلادك اروع، تخلين مناظر بلادك اروع، يعني تراوين من الأشياء الجميلة جدا في بلادك.
نعم جميل. قلتي قبل كنتي موظفة عفوا مدرسة.
نعم.
ومن زمان ودرت التدريس؟
كيف؟
من زمان ودرت التدريس؟
لا تقريبا قولي 3 سنين كذي ودرت، وسبحان الله يعني هالبرنامج كان بالنسبة لي حلم.
نعم.
يعني أول مرة في حياتي أحس إني أستطيع إني أخدم بلادي بطريقة غير عن التدريس. صح التدريس حلو وجميل والتعامل مع الأطفال حلو، بس أصبح الأشياء النظرية اللي كنت أعلمها صغاري في المدرسة أصبحت عملية بعيون إماراتية بعيون الضيوف اللي بيجوني.
نعم.
يعني شعور لا أقدر يعني أوصف لك إياه.
في صعوبات واجهتك في التعامل مع حد معين مع السياح بغض النظر عن المعلومات اللي تعطينهم إياها، في حصلتي صعوبة في
شيء؟ يجون يعني من بلادهم يبغون يشوفون يبغون يتعلمون، طبعا يسألون أسئلة، ليش لابس عباية؟ شو هذا؟ ليش أسود؟ ليش الرجل يلبس أبيض؟ شو هذا اللي على راسه أسود العقال؟ طبعا أنت تحكي لهم هذا كذا قصته وهذا كذا وهذا اللون كذا وهذا يرمز الكذا، يعني كل تحاولين تجاوبين كل أسئلتهم، ما تتهربين من أي سؤال، جاوبي طريقة يعني ما تعطي إنك أنت مثلا ما تعرفي شيء عن بلادك، لا كل شيء نعرف الحمد لله، من السن إلين دبل حصل نحن نعرف جميع مناطقنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وكل شيء.
فايزة تعتقدين أن وظيفة المرشد السياحي ممكن تكون شاركت أو ساهمت في تحقيق الطموح الوظيفي اللي كنت تبينه أو كنت تفكرين فيه انتقالا من التدريس لمهنة المرشد السياحي؟
طبعا يعني لا تنسين التدريس يعني من بقيت فيه التزام، يعني مثلا دوام من 7 لين 2:30 تصحيح امتحانات وكذا، احنا اصبح لا اصبح عندك ناس مجموعه اسره اسرتين معك تنتقلين معاهم من مكان من متحف دبي لكذا للمول الفلاني تفرجين معاهم، انت روحك بعد تتفرجين تستانسين هم بعد يستانسون معك، وكثير منهم خذوا ارقامنا وخذوا مثلا ايميلاتنا وصندوق بريدنا، وتعاشف اذا احنا سرنا لبلادهم راح نحصل بعد نفس المعامل الطيب اللي احنا عاملناه اياه.
إذا حد يشاورك إنه يفكر إنه يلتحق بهاي الدورة تنصحين إنه يكمل في هالمجال، ولا في صعوبات تغنيك إنك أنت تمشي في هالخط؟
لا بالعكس وايد حلو، يعني ابتعاداً عن الروتين الوظيفي عفواً، يعني ابتعاداً عن الضغوط النفسية الضغوط الوظيفية، يعني تدرين أنت كيف لما يكون واحد في وظيفة وفي ناس وايد عليه، بس هني حر حر نفسك، هاي شغلة أنت كنت تحبها، وبعدين سياحة في الوطن حلوة ترى، مش بهالصورة اللي تتحسبونها مثلا تعب، أنا شين شين أنا بقول لك أنا وين، أنا في استوديو الذهب معاي مجموعة من النساء السعوديات يبغوا يتفرجون على سوق الذهب مالنا، وديتهم عرفنا أسعار الذهب المحلات، طبعا أنا معاهم في تشوفين ناس ينادونهم كذا كذا، لا أنا دوري كمرشدة ما أخلي هذيلا عفوا الناس اللي مش مرخصين انهم يتكلموا معاهم ياخذون فلوسهم ياخذون شيء، لا هذا في امانتي الحين في عهدتي، لازم انا اوصلهم المكان الفلاني يشترون وبعدين ارجعهم مثلا فندقهم، يعني كل امان كل ثقه.
في يوم تطلعون مثلا الحين سايرين سوق الذهب عندكم جدول، يعني عندكم وقت ان في الوقت خلاص لازم يتوجهون مره ثانيه مثلا للحافلات او الى اخره، ان بحيث ان يكون في تنظيم للموضوع؟
في ورقة متفقة معاها من البارحة، يعني إنه راح من الساعة هالكثر من الساعة مثلا 9 لين الساعة 11 نحن راح نكون في سوق الذهب، بعدين راح ننتقل مثلا دبي مول نروح هناك نتغدى، هم بيتغدون أنا عادي يعني ممكن أن أتغدى معاهم، ممكن أنا أسير بيتي وأقول من الساعة 5 متى بتخلصون الساعة 5 أسير وأرجع لهم مرة ثانية، خلاص هم يعني خلاص حطيتهم في مكان آمن بيتحوطون بيتسوقون، بس ما بيروحون لين ما أنا أخذهم.
جميل جدا يا فايزة، ويعني حلو أن أنت عقب ما تركتي مجال التدريس أو التربية والتعليم ما تميتي يعني أن ضايعة بعد التقاعد، بالعكس فتحتي مجال جديد وباب جديد للوظيفة. الله يوفقك يا فايزة في جميع مراحل حياتك وجميع خطواتك، يعطيك العافية ياك إن شاء الله يا فايزة. إذا فايزة كانت ويانا، فايزة السويدي إحدى المستفيدات من برنامج اللي يخرج الكوادر أو المرشدات السياحيات. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم باقي فقرات الرايح، تريونا.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
مصبحي بشمشول مبتلي، كنيه في كور حدادي، والغضيب ومجنع هلي، جابع ويميل متهادي، لابس بخارات ودلي، والعطر في خده زبادي، ألف ساروبه على البلي، قيضوبه في حير وادي، ليت منه وياه متخلي في شراغة قيض ورقادي.
فراخ الهوى 107.4 الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك. هذول عود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر طوبك يطير، يا عبيد رده كان وصلوا حامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى الأولى 107.4 107.4 على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جديد التحية، وما زلنا مواصلين وياكم ساعتنا الأولى من الرايح. واليوم وصلنا للعبة مريم. يعني لعبة مريم أثارت لغط وكلام وسوالف وردات فعل وأخذ وعطى في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبة طبيعة اللعبة، بسبة يعني انتشارها على مجال واسع، بسبة إن حد يقول إن هي لعبة فيها نوع من الرعب، وفي حد يقول إن اللعبة جدا عادية. يعني اختلاف الآراء حول هاي اللعبة. نحن يعني مو في صدد نتكلم عن طبيعة اللعبة اللي هي صممها شخص يدعى سلمان الحربي، هو مصمم لعبة مريم على الأندرويد والآيفون، هو شاب سعودي. ويقال ان هاي اللعبه تتطلب دخول وتصريح لاعدادات التليفون او اعدادات الواتساب، وهالشيء بيسهل على اللعبه ان هي تعرف معلومات خاصه بالشخص بالحساب هذا، اسمه، اشياء معينه، ويتم عادي يلعبونه بطريقه ما. نحن اليوم نبغي نشوف تاثير هاي اللعبه على الطفل. اذا الطفل، اذا والله مو بس الاطفال ترى، بعد في كبار وما شاء الله مكبرهم ونفس الشيء عندهم الإدمان والهوس بالألعاب. لعبة مريم يقولون هي لعبة شبيهة بلعبة اسمها الحوت الأزرق، انتشرت في فترة أيضا في السعودية وكان لها شهرة كبيرة ورواج. البعض مثل ما نقول قالوا أن لعبة مريم تعتمد على الرعب النفسي، لأن هي تقول لك بيانات عنك، اسمك ومدشو بعض البيانات اللي اصلا انت مسبقا عطيت تصريح للتطبيق هذا انه يتعرف، انه يعني يدخل لتليفونك ويتعرف على بعض البيانات الخاصه بك. وحد يقول ان هي طريقه، يعني لعبه تعتمد على توجيه رسائل للشخص، فالشخص يبدا يخاف من خلال هاي اللعبه. الادمان على الالعاب، سواء لعبه مريم، سواء الحوت الازرق، سواء الحوت الاحمر، سواء اي لعبه كانت، كيف يأثر على الإنسان اللي يلعب؟ كيف يخليه ينسحب تماماً من الواقع اللي هو يعيشه وينتقل إلى عالم الألعاب ويدمن عليها؟ تكون شغلة الشاغل، تشوف الموظف يالس في مكتبه ويلعب، تشوف الحرمة في بيته مودرة كل شيء وتلعب، تشوف الطفل الصغير في انعزالته متوحد ومشغول بهاي اللعبة. كيف نتعامل مع عيالنا إذا أدمنوا الألعاب، سواء كانت لعبة مريم سواء أي لعبة أخرى؟ نحن ما بنحصر النطاق على لعبة مريم، نحن نعطي لعبة مريم كنموذج أثار لغط في وسائل التواصل الاجتماعي، ونبغي نعرف كيف نتعامل مع هاي اللعبة. الشيء الثاني اللي ممكن نتكلم فيه مستمعينا هو متى نطلق، أو مو بمتى، ليش المفروض ما نطلق العنان لعيالنا في ممارسة هاي الألعاب؟ كيف ممكن نحدد لهم وقت أنهم يكون هذا الوقت محدد للعب؟ ممكن استخدام وسائل التكنولوجيا أو الأجهزة الذكية رمسنا عليها في مرات، يعني على مدار 3 سنين تكلمنا بما فيه الكفاية، ومن خلال ضيوفنا ومن خلال برنامجنا ومن خلال كل الكلام اللي نحن نذكرها، التأكيد الأبدي أن الطفل ما تعطيه الجهاز أو الآيفون أو عفواً الآيباد وقت طويل، لأنه يأثر على خلايا دماغه، يأثر على تكوينه، يأثر على هواياته، يصير بس يعني صريع أو حبيس هاي اللعبة أو هذا الجهاز اللوحي، فتواصله مع الآخرين يكون شبه مشلول. حتى إذا تبغي يأكل أو تبغي يسوي أي شيء، يربط أي شيء بهذا الجهاز. للأسف بيتأكل لازم قدام الآيباد، بتودي مكان ما يبغي يظهر من البيت عسب الجهاز وعسب الإنترنت. عسكم الله يوصلون لدرجة أن يوم يدخلون الحمام يشلون وياهم الجهاز هذا، وكله مأثر على طفولتهم. يعني هم مو مستمتعين بالطفولة، لأنهم هم يعني خلاص للأسف يوفي وقت التكنولوجيا هي سيدة الموقف، واللي ما يستخدم التكنولوجيا يعتبر متخلف. فأنت يوم تبغي شوي تحرم ولدك من هذا التلوث الكبير، التلوث التكنولوجي اللي أثر سلبا على من خلال الإضاءة ومن خلال الأشعة اللي فيه ومن خلال كمية السموم اللي ياخذها الطفل من خلال حتى البرامج الغير متابعة أو غير مقننة أو غير مختارة من قبل الأهالي، تأثر في شخصية الطفل، تجعله طفل عدواني، تجعله طفل يعني شرس، تجعله طفل انطوائي، تجعله طفل ما له علاقة بالآخرين. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذ يوسف الهاشمي. صبحك الله بالخير أستاذ يوسف.
صبحكم الله بالخير.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك أستاذ، إن شاء الله أنا سعيد جدا صراحة باستضافتكم لي.
نحن أسعد بتواجدكم
وإن شاء الله نضيف إضافة طيبة اليوم بإذن الله في موضوعكم
إن شاء الله. نحن اليوم كان موضوعنا بشكل خاص عن لعبة مريم، وبشكل عام بنتكلم عن تأثير الألعاب على الأطفال. هل فعلا يعني إذا اطلعت على اللعبة سمعت أن اللعبة خطيرة، وليش وين تكمن خطورتها؟ يعني
تكمن خطورة لعبة مريم أنها يعني تسيطر على الأطفال أو تسيطر على أي مستخدم في الجانب العاطفي، وأيضا في الجانب اللي هو نسميه يعني كأنهم يحفزون المستكشف الصغير اللي في الطفل. الطفل عادة أو أي شخص يحب يكشف الغموض في أشياء كثيرة، يحب يتعلم، يحب يستكشف، وأيضا في اللي هي نزعة الخير، أن يحب يساعد. فلعبة مريم مبنية على هذا الاستراتيجية، أن في بنت ضايعة وتعال كيف نحن ممكن نوصلها للبيت أو ننقذها، لكن في من وراها بعد آخر اللي هو بعد يعني بعد أمني، أن ما في خطوة يعني تتخذينها إلا بتبادل نوع معين من المعلومات. عادة لما الشخص مثلا يضيع في مكان ما، ولما مثلا اتصل حتى على الشرطة مثلا والله أنا تايه وضايع، غالبا الطرف الآخر الشرطة أو أي شخص معني بمساعدتي بيأخذ مني معلومات.
صحيح.
وين مكانك، وين ساكن، أو كيف أوصل لك، شو أقرب مكان لك إلى آخره. هذه المعلومات أنك أنت تبادلها مع شخص نعتبره غريب، هذه تكمن فيها خطورة. ممكن يعني ياما حذرونا منها حتى في موضوع أن ما نتبادل مثلا معلومات خاصة فينا كأرقام سرية ومواقع بيوتنا وتليفوناتنا، أو المهم المعلومات الخاصة فينا مع الغرباء. ياما سرقات وأمور وجرائم صارت بسبب تبادل هذه المعلومات من غير وعي.
صحيح.
لذلك لعبة مريم هي تأخذ هذا الجانب، أن تبدأ تأخذ أن تبدأ تجمع معلومات، والله أعلم من وراء الهدف من هذه المعلومات، أو من يقف مثلا وراء اللعبة هذه في جمع هذه المعلومات. يعني وين تسكن، وين رايح، هل ممكن مثلا حتى الغريب في اللعبة أنه مرات يطلب إذن في يعني في دخول لمعلومات خاصة بالتليفون. يعني مثلا هل ممكن أني أنا أدخل على الواتساب على افتراض؟ فيها يعني فيها جانب من الخطورة في هذه النقطة.
نعم.
هل بأمن المعلومات
لعبة مريم وغيرها من الألعاب في خطورة في هاي اللعبة أو غيرها من الألعاب في خطورة الإدمان عليها؟ يعني هاي لعبة مريم إذا أدمن عليها الطفل أو حتى الكبار يلعبون، ترى ممكن شو الأشياء تترتب على هالشيء؟
هو شوفي، أي شيء يزيد عن حد ينقلب ضده. فموضوع الإدمان على الألعاب غالبا الإدمان مرتبطة بغدة في الدماغ اللي تفرز اللي هي هرمون السعادة. فيصير الواحد لما يدمن لأي شيء، أي سلوك ما، حتى في موضوع قراءة الكتب، لو نصر نأخذ من الجانب الإيجابي. فعملية التعود يعطي للدماغ يعني يخلي الدماغ أن يفرز هذا الهرمون اللي هرمون السعادة، فيصير هني في موضوع الواحد يتعلق بهذه اللعبة. الخطورة تكمن أن اللعبة أو أي يعني الألعاب الإلكترونية بشكل عام تلهيك عن اللي هو الهدف الأساسي في الحياة. شوف، يعني بدل ما أنت هذه الساعات اللي قاعد تنجزها في أمر ممكن أن يبني فيك أو تستثمر أنت في نفسك، في أهلك، في أسرتك، في تستثمر في مشاريع تبني فيك وفي وطنك، تصير أنت تضيع هذه الساعات في هدر ويضيع العمر، وساعتها ما في من وراها شيء. يعني شو لو نفترض يعني ان يعني انا اتكلم عن نفسي مثلا، على افتراض اني انا في فتره من حياتي انا كنت العب ايضا هذه الالعاب. فمثلا لما كنا نخلص مثلا نخلص اللعبه وفزنا، وبعدين خلاص نبحث عن لعبه اخرى. فكاني انا في دوامه ما قاعد اوصل لشيء، ما قاعد اوصل لشيء. لذلك عمليه السيطره، يعني مش قصدي اني انا امنع، لكن
نقنن
بعقل. نعم. نقنن، نعم، نحط وقت لكل شيء، ولازم الشخص يكون واعي وينتبه هو لوين متجه. الساعات اللي انت تقضيها في لا شيء، سامحني، اخرتها بتطلع لا شيء. لكن في ساعات تقضيها انت في استثمار نفسك، في استثمار في اسرتك، مع الوقت بتشوف ثمرات هذا الشيء في نفسك وفي اسرتك وفي دولتك. فالفكره هنا الواحد لازم يكون واعي وينتبه كم ساعه انا اقضي مثلا امام او خلف هذه الشاشات او خلف هذه الالعاب، او لوين اللي انا اريد اوصل، او شو اللي قاعد انا استفيد منه، وشو الاستثمار اللي فيه. لذلك على الاباء وعلى اولياء الامور ان يدعون اللي هي مثل جلسة مصارحة مع الأبناء، ما يمنعوهم منع قطعي لأن هذا يصير في ردة فعل. إنزين يصير في جلسة مصارحة مع الأبناء أن أنا ما بمنعك من اللعبة، لكن في أوقات معينة، في أوقات محددة، ويصير يشاركوها. ولازم ضروري على الآباء وعلى أولياء الأمور أن ما يهملون هذا الجانب. في كثير من الآباء والأولياء الأمور مثلا يأخذ اللعبة ويسلمها للولد وما يعرف أصلا شو هاللعبة وشو وراها، اي وشو الرسائل الخفيه اللي حاطينها في نص هذه اللعبه، في اشياء تعلم على الجريمه، في اشياء يعني تضغط او تسيطر على الطفل انه يتجه اتجاها ما في في موضوع اخلاقي، في اشياء كثيره.
نعم.
لذلك الطفل اذا او الولد عفوا يعني الطفل اذا ما لقى
من يوجهه ويرشده، ايوه
من يوجهه، نعم، ويحتوي ويوجهه ويعلمه ويزرع في هذه الرادع الداخلي النفسي، الرقابه الذاتيه. الولد ممكن احتمال انه بعدين باكر مثلا ان يرتكب جريمه لاخره. يعني مثلا لو ارجع شويه للخلف، الحوادث اللي صارت زمان في موضوع مثلا الشباب اللي ارتبطوا مثلا في داعش نفترض، زين، لما جو حللوا شافوا الشباب شو وضعهم، يعني ليش هذا مثلا قتل ولد عمه، او هذا ارتكب، او مثلا قتل والديه في احدى الدول العربيه، لما وجدوا لقوا الشخص هذا اصلا ما يطلع من الغرفه، ما يطلع من البيت، هذا قاعد ورا الكمبيوتر، وفجاه قام وارتكب الجريمه هذه. فمعناته ان الخطوره مش اني نحتكم على الاشخاص، الحين الخطوره امتدت لموضوع خلف الشاشات،
صحيح،
في داخل هذه الشاشات. اي نعم. فانا ما اقول انه والله نحن نسوي رقابه خارجية، لا، ننمي الرقابة الذاتية عند الأبناء، وهذا مهم جدا، ننمي الوازع الديني والوطني في داخلنا، أن نحن يعني أن كيف أن دولتنا محتاجة أن تحافظ على يعني نحافظ على كيان الوطن، ونحافظ ايضا على منجزات هذا الاتحاد.
نعم.
وان ايضا اهالينا، وايضا اهالينا محتاجيننا. يعني اذا انا كفرد اماراتي في عمر الشباب ورحت واختفيت، او مثلا خسرت، فعلا الدوله خسرت.
نعم.
خسرت شاب كان في يوم ما بيمسك مركز قيادي، كان في يوم ما بيفيد في مكان، يعني
انسان صالح. نعم.
ايه انسان صالح بيفيد، وهو لبنه اساسيه في هذا المجتمع. الشيخ زايد الله يرحمه كان من البدايه، من اول ما بدا ويبني في الوطن، ما بنى العمارات، اول شيء بنى الانسان. كان تركيزه كله على التعليم وعلى الانسان، وهذه يعني اتت ثمارها الان، قاعدين نشوف نحن كيف سلاحنا الوطني عندنا. ف دورنا نحن كاولياء امور لازم ننتبه لهذا الشيء، وايضا يعني دورنا نحن مثلا نفترض اني انا بقول مدمن لهذه الانواع من الالعاب، لازم اكون واعي اعرف انا لوين رايح، او هذه الالعاب شو قاعد يثمر فيا، مو مشكله اتسلى، لكن شو قاعد يعطيني،
شو تزرع في اللعبه. نعم.
ايه شو راح يفيدني بعدين، شو العقبات وراها، شو اللي بعدين راح يعطيني، اذا ولا شيء فمعناته انا لازم انتبه لنفسي، استثمر هذا الوقت، يعني استثمر هذا الوقت في بناء ذاتي. يعني لو اعطي انا لنفسي يعني مثلا لو نفترض في كل يوم اقرا لي انا صفحه، مثلا اقرا لي صفحه انا من المصحف، لو نفترض، ففي نهايه الشهر عندي 30 صفحه. ونفس الشيء لما كنا نسويها في رمضان، مثلا لو قرينا جزء في اليوم، في نهايه الشهر ختمنا المصحف. فتخيلي هذه التراكميه جميله. فساعات في ناس فعلا يقعدون اكثر عن 5 و6 ساعات في الشاشة هذه، بعدين تقول له إيه لا. والمشكلة أيضا إن لما يقعد خلف هذه الشاشات يعمل نفسه ما يأكل ما يشرب ما يروح،
صح.
أو ممكن يضطر مثلا عشان عشان انه ما تفوته مثلا يعني انه مثلا ما يفوت او ما تفوته هذه اللعبه تلقاه يلجا للفاست فود او الشغلات الثانيه المؤذيه المضره على الجسم، فتراكمات تراكمات بعدين خلاص الوقت اللي قضاها خلف الشاشه راح يقضيها في العلاج.
نعم.
راح يقضيها وراح يتعب نفسه يتعب اهله وراه.
استاذ يوسف الهاشمي اكيد وضحت الفكره، ونتمنى جمع الاهالي يكون سمعوك يعني ويستفيدون من هذا الكلام. شكرا لك جزيل الشكر استاذ يوسف الهاشمي خبير تنميه بشريه وتطوير ذات على مشاركتك ويانا اليوم في الرايح، يعطيك العافيه.
العفو استاذ،
في امان الله. مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل الساعة الثانية. تريونا
الرايح
على 107.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب راي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
على
107.4.
السنة.
سلش عند هلنا الأوليين بعد في مسألة البيع والشراء وايد جميل جدا، هذا احترام اليار. لو حتى هذا اليار ما يعرفه، بالمثل لو قلنا أنا عندي مزرعة في بقعة ويت ببيعها، يعني ريال من بعيد يبي يشتريها، كان يخاطر لي أبيعها أول أسأل ياري. لو أنا حتى هذا الريال من بعيد ولا ما يعرفه، أول أسأل ياري، ها تراني ببيع الأرض، أنت لك خاطر فيها ولا مالك خاطر فيها؟ إن كان قبل عذر منها عذر. المعنى المال مالك، لكنك ليش تستأذن يارك؟ هذا السلج والقدر والاحترام والأخلاق اللي بين الناس عايشة فيها من استوت لين اليوم، هاي اللي خلتنا نحن نتمكن من كل شيء جميل اليوم نحن نعيشه، هي هاي الأخلاق الجميلة اللي كانت بيننا. فأنا أملك أرض روحها حلالي ما حد يشاركني فيها، لكن يشاركني ياري بالأخلاق وبالسمع، ويسمونها حق الشفعة. حتى في المحاكم اليوم فيها أشياء شيء، لكن من أول كانت دارج أن هذا حق شفعي يسمونها عند بعض القبائل عندنا، لكن هي كانك بيت ولا كانك أرض بتبيعها أول تسأل يارك، أنا بغاها تراها له، وإن ما بغاها عقب أنت تتصرف فيها. وإن سويت غير عن كذي وبعت الأرض بدون ما تشاور يارك أنقدوا عليك العرب، لازم تشاوره لأن الحق يستوي بعد له. وهذا من الأشياء الجميلة اللي نحن ورثناها من أهالينا.
السنة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
أغلى المحابيب عن شوفهم طال الغيابي، الليل هبوب تروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي. ويا داربك أغلى المحابيب عن شوفهم طال الغيابي، الليل هبوب تروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي.
يا داربك أغلى المحابيب شوفهم طال غيابي، إلا الهبوب روح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي.
قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي، فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي. وناس لهم قدر ومواييب أشراف من ناس ننجابي، فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الأرقابي.
يا داربك أغلى المحابي شوفهم طال الغيابي،
إلا إلا الهبوب
وتيب من صوبهم نفح الأطيابي.
القلب وتصيب والموت من شل الهدابي، الروح من فرقاهم تغير في شوفهم سعدي وعذابي. العيون ترمي القلب وتصيب والموت من شل الهدابي، الروح من فرقاهم تصيب في شوفهم سعدي وعذابي.
ويا داربك أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابين،
إلا الهبوب
حياتي. هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريح بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات.
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا.
الأولى،
الأولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا في الساعة الثانية. وصلنا لي فقرتنا الثانية.
محكمة.
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم موضوعنا بيكون عن قيمة جميلة وشيء حلو يكون موجود في الحياة الأسرية، وهو الاحتواء. الاحتواء بين أفراد الأسرة، الاحتواء بين الأب والأم وعيالهم، الاحتواء ما بين الزوج وزوجته نفسهم. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله موسى، وعضو موجه أسري. مساك الله بالخير يا أبو حامد.
الله يحييك أختي سماح، مرحبا.
مرحبتين، أهلين، عساك بخير.
الحمد لله، الله يعافيك.
بداية يعني خلنا نعرف الاحتواء يا أبو حامد اللي ما يفهم شو يعني احتواء.
والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. باقي البدء يعني أسأل الله أن يعينكم ويعين على طاعة الله. الاحتواء يعني إنسان يعني تكون عنده مهارة في قواعد يعني الخلافات الزوجية، في العلاج الحالات الزوجية، يكون عنده مفتاح يعني يستطيع أن يحل هذه المشاكل، أو أن يحتوي المشكلة قبل لا تقع ويحتوي المشكلة بعد ما تقع. فالإنسان لازم يكون عنده مهارة، يكون عنده فن. لذلك حذيفة رضي الله عنه من يمان كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. هذا احتواء، أني أنا أسأل عن الشر اللي راح يقع لي حتى ما أقع في الشر بعد ذلك في المستقبل. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا الحياة الزوجية، إذا الزوج ما يعرف الشر اللي راح يؤدي إلى تفاقم المشكلة بينه وبين زوجته، والمشكلة اللي راح تصير الآن يعني تؤدي إلى الطلاق، ما راح يلجأ إليه. أنا حين أتكلمكم أنا في المحكمة عندي قضية من القضايا، الزوجة ما توقعت أنه راح تصل لهذه المرحلة، والله أنه وصل بها الأمر تترجى وتبوس ريله أن يتنازل عن القضية لهالدرجة يعني. لكن إحنا ما نريد هذا الذل، ولا نريد نبال الأزواج أنهم يصلون لهذه المرحلة، فلا بد أن يعني يتعقل. هذا هو أنا يعني أقول لكم عن التعريف أو شرح معنى الاحتواء.
ليش يا أبو حامد ممكن الزوجين ما يكون عندهم ثقافة الاحتواء، أو ما في إدراك لأهمية الاحتواء؟ يعني أول ما تستوي مشكلة هو شطط، هي شططت وما في حد احتوى ثاني، ومرات الزوجة الطالب تقول أنا أبغيك تحتوين. يوم تستوي مشكلة يعني لن نكون نحن الاثنين على مستوى عالم العصبية، واحد يمتص الثاني ويحتوي. فليش هالشيء مو موجود؟ ليش الشيطان يكون هو سيد الموقف وهو اللي يالس يحركنا؟
شوفي، القليل من الأزواج أو من الحكماء أنا أقول اللي يدرس شخصية زوجته، والزوجة تدرس شخصية الزوج، تعرف شو اللي يغضبه تبتعد عنه. وكذلك الزوج يحاول قد ما يقدر إنه يسكر على عمره مصائب وبلايا يعني قد تأتي من هذا الباب. كل شيء حقيقة يعني. فإن أصاب الإنسان بعد ذلك يعني لم يكن ليخطئه، مثل ما ورد في الحديث:
صحيح،
وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الله سبحانه وتعالى ذكره أن المصائب تأتي، وحتى قالوا بأن هذه المشاكل تكون من قضاء الله وقدره، بس عليه الإنسان أن يصبر وأن يعني يسأل الله أن يبعد عنه هذا الشر. لذلك الغالب الغالب أنا العام يعني كزوج أن نحن ما نعمل حساب إلا بعد ما نقع في الشر، نقع به أخطاء تكون هذه الأخطاء يعني تسلب مني راحة بالي وتسلب من زوجة راحة بالها. لذلك إذا وقعنا في مصيبة في مشكلة، أول حل أول احتواء للنفوذ الواحد يقوم فيه أنه يتذكر هذه الآية: وما أصابك من مصيبة فما كثرت أيديكم ويعفو عن كثير. وإنسان يلجأ إلى الاستغفار ويكثر من الدعاء لأن هذا بلاء وهذه شدة، فيحتاج منه أن نحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلب يعني سليم، بقلب متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أن هذه المرأة اللي أمامي فيها خير مثل ما فيها شر، بل إذا عديت خيرها الآن في هذه المشكلة راح أشوف خيرها أعظم من الشر اللي فيها اللي بسببها أنا الآن محتد الخلاص بيني وبينها. كذلك الزوجة لما يتذكر تتذكر هداياه، تتذكر حنيته، تتذكر اهتمامه، تنسى خيانته أو العكس أحيانا يصير. فهذا الأمر يعني الواحد يعني ينبغي أن يكون عقلاني شوي، يفكر بعقله قبل يفكر بغضبه وبعواطفه.
وهذا اللي يكون مرات شوية صعب الحريم أن هي تفكر بعقلها مو بعاطفتها، تيس تكود الأشياء السلبية وتيس تركز عليها.
الغالب يا أخت سماح أن المرأة تفكر بعواطفها ما تفكر بالعقل.
صح.
يعني المشكلات الزوجية كثرت في الأوان الأخيرة كثيرة. أنا قبل عندي قضايا قليل، لكن الآن قضايا كثيرة شوفها زادت وايد، وكل ليون صغار صغار يعني عريت إن ناس كبار ولا من السنين قوم بسنة بسنتين يعني ما شوية يعني لا احتواء يعرفون الاحتواء ولا منهم يعرفون كيف يدارون حياتهم كقيادة أو غيره. لذلك أنا في الدورات الأسرية أركز على القيادة، أركز عن هذا المبدأ أن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالإنسان يعلم إذا عرف أن هذا السلوك راح يؤدي بحياتي الزوجية إلى جحيم أبتعد عنه ليس أمشي فيه. بس بعض الزوجات ما تقتنع أن زوجها إذا وقع في خطأ خلاص انتهى أمره. طيب هذا وقع في خطأ وتعلم الآن من خطأه، صار عنده درس عظيم تأنيب نفس. وأصلا المعصية هي عذاب، المعصية هي عذاب الشخص لنفسه، يتعذب يندم ويحتقر نفسه، والله إنه ما يقدر يعني ينظر إلى نفسه في المرآة في المنظار، ما يقدر يشوف عمره، يستحي يخدر على وجهه. ذلك لا اعفي واعفي عنها، كل بني آدم مخطأ. فما ننسى نكبر الأمور ونكبر المشاكل حتى الغريب يعرف عرضنا، يعرف سرنا، يعرف شو اللي في بيتنا، شو اللي شو عيبي، شو عيب زوجتي، احتوي بعضنا بعض.
شو الأشياء اللي ممكن تجنب الشقاق ما بين الزوجين؟
أول مثل ما قلت لك أنا لكل داء دواء لابد من التشخيص. إذا عرفنا التشخيص عرفنا شو سبب هذه المشكلة، الحل بسيط راح يكون ابتعد عن هذا، راح تكون أمور طبيعية. ابتعد عن سوء الظن وعن الوساوس راح تمشي حياتي مع زوجي.
كيف أبو حامد الواحد إذا عنده سوء ظن أو عنده هالوساوس كيف يبتعد عنها؟ ما هي تتسلط عليه، كيف هو يقدر يخفيها من قاموس مخه؟
مسكين أنت مرات تتكلمين عن طبع النساء، ما تقدر تتحرك من الداخل إلا تسوي يا أخي. ترى هذا الظن هذا يعني يؤدي الحاجة إلى جحيم عتاب، وإذا زاد العتاب راح يولد الحقد والبغضاء بين الزوجين. والله واحد من الأزواج عندي قضية، واحد من الأزواج كان في الجنة لم يتحاب، واحدة شافته وسلمت عليه كبيرة السن وسوفت وياه ما انتبه. المهم ما يدري من زوجته مبوزة عليه ومشار به، كان انت حتى استحيت ها ان تقول هاي زوجتي وياي.
ايوه
تقول لهالدرجه يعني سوء الظن. قال والله انا ما انتبهت لك ولا استحيت. قال انت شو ما تثقين في نفسك يعني تشوفين عمرك وجهك إيه. مكسر شيء لا بس شيطان شيطان ياها وخلاها سيء الظن في هذا الموقف. كان موقف عادل.
إيه. شو الخطوات العملية عسب الواحد يعني ما يحضر الشيطان في مثل أي موقف من المواقف؟ شو تسوي أبو حامد؟
يعني شوفي أولاً الظن أغلب يعني الظن أكثر
عند الحريم.
عند الحريم طبعاً أكثر وبعض الرجال عندهم، لكن ورد الحديث بأن الظن أكثر بالحديث شيء كذي في الفخان. هم مشتركوا كثيراً من بعض الخني اسم ممكن يقول لك لا الله يقول بعض الظن يعني في بعضها ما يكون اسم صح.
في شيء صح.
لكن الظن عموماً الظن يتعب الإنسان من الداخل. الله قال أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء. إذا ظنيتي خير رح يأتيك الخير. ظنيتي الشر رح يأتيك الشر. ظنيتي أن غير شخونك رح يتحقق وظاهرها عليك لن تدرين عن عمرك ساعة تأمين الملائكة. فابتعدي عن الظن السيء حتى ما تدمرين حياتك. وأكثر حياة الأزواج مدمرة بالأخص الزوجة من كثر ما تسيء الظن، من كثر ما تشك، من كثر ما تتهم هذا الزوج اللي مسكين، هذا رجل، هذا إنسان مش ملك ولا نبي يقع في خطأ. هذه الزوجة بعد نفس الشيء لو فعلت ما فعلت صراحة مثل كل بني آدم خطأ. واحد يغفر ويسامح عشان حياة الزوجية تمشي ولا ما راح تمشي حياة الزوجية.
يحق للزوجة أن هي تعاقب زوجها؟
شوفي العقاب
في الشر
شوفي العقاب هذا موجود لكل الأطراف. الزوج يعاقب زوجته بعقاب شرعي الله ذكره في القرآن، الموعظة والهجر والضرب. الزوج تعاقب أيضا زوجها بالزعل، تعاقب زوجها في آخر دواء الكي إن تلجأ للمحكمة، تلجأ للتوجيه الأسري. إذا الرجل ما ارتدع، إذا الرجل ما يترك الصوت ضراب النساء يضربها يكسرها، لازم تعاقبه في المحكمة، تعاقبه في المركز حتى ما يصير لها عاهة مستديمة وغيرها. العقاب على حسب على يعني الأهل العقول يعرفون العقاب متى يستخدمونه.
أبو حامد اسمحنا بنظهر فاصل وبنواصل وياك ولا مستعين؟
أنا والله عندي قضايا في المحكمة.
خلاص إن شاء الله إن شاء الله نكمل الموضوع في الأيام الجاية يا ضل راد.
اسمحوا لي تعذروني يعني.
مسموح خير. مسموح يا أبو حامد مسموح.
جزاكم الله
خير. إن شاء الله جزاكم الله خير في أمان الله. إذن مستمعينا كان ويانا الأستاذ أبو حامد عبد الله موسى وعضو موجه أسري في محاكمة دبي. كنا نرمس ويا عن موضوع الاحتواء، ومثل ما ذكرنا يعني أو مثل ما ذكر أبو حامد أن الاحتواء مهم في حدوث المشاكل الأسرية أو المشاكل الزوجية، أن ما يكونوا الطرفين مشتطين طول الوقت. إذا مثل ما نحن نقول بالعادي يعني حد يشد حد يرخي الحبل عسب الحياة تستمر، لكن يومية الاثنين معنطزين يعني وكل واحد راكب دماغه، الأمور توصل لأبواب مسكرة أو أبواب مجدودة. جميل أن سبحان الله الاثنين اللي فيه بينهم حب ووئام وسجام تلقاهم يكون حريصين، مثل ما هي شافته يحتد زيادة هي تحاول خلاص تاخذ أو تكون هي الضعيفة اللينة السهلة، والعكس تماما يكون. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
الرايح
يلا عاد اها ادوا خموسه
ناس طوله جدع
دافع شيب المخبار.
شو هذا
هذا الشيء اللي
الاوليين
اقول ايش تعرف شنو كابتشينو؟
شو
كابتشينو؟
شو بعد طابتشينو هاي ولا بدنا هنا
شكر وكاو مخلوطه
كابتشينو حش علي ما عرف
يا ربي انا شو الله بلاني بحرنا طمطمه
انا طمطمه عيال خلي يدك تعلمي
الأوليين
الأولى
107.4
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعجي شواردا لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأماني.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك. هذول عود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل متابعينا. خلنا نشوف حركة الشوارع شو أخبارها ونرد نواصل.
حول دربك
مستمعينا، مثل ما نشوف على خريطة جوجل، وهو ما شاء الله عشان موسم إجازات والسفر، فالحمد لله معظم الشوارع سالكة. ولين حين أنا أشوف شارع الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد وشارع الخيل، هذو الحمد لله ما في أي عرقلة في الشوارع، والشوارع سالكة مستمعينا الكرام. ولكن دوما نذكركم مهما كانت الشوارع وحالتها لازم تاخذون بعين الاعتبار ربط حزام الأمان، لا تنشغلون بأي شيء عن الطريق، لأن الموضوع يسبب يعني سبحان الله الحادث يستوي في ثانية. فيعني تركوا مسافة بين السيائير والتزموا بالسرعات المحددة في الشوارع. ورافقتكم السلامة، واسمعوا الرايح وإذاعة الأولى 107.4.
حول دربك.
عقب ما خلصنا ملف حول دربك، ما زلنا مواصلين ملفنا الأساسي اليوم في وهيدة البيوت، اللي هو ثقافة الاحتواء وأهمية الاحتواء في الحياة الزوجية. الاحتواء نفسيا له مردود سبحان الله على الزوج والزوجة وعلى الأبناء وعلى الأسرة بكاملها، متى ما كان فيها هذا التناغم وهذا الانسجام. يعني يوم العيال يشوفون أمهم وأبوهم في حالة صحية بدون مشاكل بدون اضطرابات، في حنان في التعامل، في ألفة، في ود ملحوظ، في رحمة تنعكس على كل أفراد الأسرة، فحتى العيال بيكون عندهم نوع من الصحة والسلامة النفسية. أهمية احتواء الصغارية، في للأسف ما أدري إذا الموضوع كان بس زمان أول ولا مازال مستمر عند البعض، تلقى حد يخجل يحضن ولده أو تضم بنتها أو يعني تتفدى عيالها أو يتفدى بناته أو أولاده، في نوع من الحرج في الموضوع عند بعض الآباء والأمهات. ما أعرف هو عبارة عن موروث ثقافي عند البعض، هل هو نوع من التعالي إن أنا أظهر مشاعر الحب لأهلي لهالبيتي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم لأهلي، يعني فهو وصى أن خير أخير أخلاقك وأحلى ما فيك تظهره لأهلي أقرب الناس لك اللي هم زوجتك وعيالك، وأنت نفس الشيء، يعني أحلى ما فيك تظهرين للزوج والعيال عسى بيحسون أن بمشاعر وما مشاعر الود والرحمة الموجودة في الأسرة. الاحتواء يلعب دور كبير، يوم تشوفين ولدك معصب وتشلينه وتضمينه حتى لو هو بيس بيرافس وبيناقز، تفهمينه أنك أنت تحضنينه أو تحتوينه لأنك تحبينه، لا تتعصبين عليه. ومثل ما نشوف بعض الأمهات تفر ولدها تقول سير وأنفذ وخوز، وهالكلمات اللي تحسس الولد بالاستياء أو أنه ما لا قيمة. تعلموا ثقافة الاحتواء، اقروا عنها الثقافة بهذا الموضوع، وخذوا تطبيقات عملية تنعكس عليكم في بيوتكم بالإيجابية وبالسعادة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالبابا.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى 107.4. الأولى 107.4.
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب يوم يصيرون يبون يخطبون بنية ولا شيء، قال والله نحن جايين طالبين يد فلانة وطالبين ايد فلانة، والأولم ان يقول طالبين القرب منكم في بنتكم فلانة.
الكلام الأولم.
قصيد فزاع.
تحت البحر أشياء وأشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. تحت البحر يا بوي أشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. ونول اسمي يا ملا يبتدي بحاء والآخر النون الذي تعرفه زين. بديت من سنتين ما بين الأجواء، لين اتضح لي الجو من عقب شهرين. لبيك يا خلي ولبيك بغراء، والشوق يذبح والضحايا ملايين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. يلي دواء واصلك سبة الداء، ذبحتني من دون بندق وسكين. وأنا بحال الضيق وإحباط وغماء، وارفق علي بزين وبزين وبزين، ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء لهزة الفرقة قلوب المحبين. ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء لهزة الفرقة قلوب المحبين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس تنزف جرحها في فلسطين. بغداد بغداد تبكي من مجازر سمراء والقدس ينزف جرحها في فلسطين. أحاول أفهمك بأسلوب الإيحاء الصبر قاسم مشترك بين الاثنين وبالختم والبصمة وبحروف الإمضاء وبالحق والقانون والعرف والدين. ما تشعر الأموات بإحساس الأحياء وانت بعيني ميت قدلك سنين. وقفت ضدي ليه وقفت ضدي ليه في صف الأعداء وحرجتني في الناس والناس دارين نفس الطموح اللي معك في الفشل باء كونت به نصرا مثل نصر حطين. نفس الطموح اللي معك في الفشل باء كونت به نصرا مثل نصر حطين. وعشقت من يفهم كلامي بالإصغاء أقرأ عليه الحمد ويردد آمين من نور وجهه ينجلي كل ظلماء وغلاه متربع ما بين الشرايين متربي على نعم ما عرف لا ويقول من ذا العين قدام ذا العين ما هو في حاجة مدح أو حاجة إطراء عنده ثقة هو وين والعولمة وين اسمه ما هو يسقط سهو بين الأسماء عالي مثل نجم الجدي والميازين. القلب القلب فيه يموت وتموت لعضاء وبالله يا فيروز يلي تغنين غنيه لين الشوق ما يشبع ارضاء وخليه يدخل جو الاشواق تكفين ابغي صدى صوتك يغرد في الانحاء حتى الحمام ينوح بين البساتين. كان البحر تلقى به اشياء واشياء هذه سوات البحر ما كنا من طين.
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا على الأولى
على الأولى.
إملي 7.4 الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وصلنا لمحطتنا الثالثة.
تدري أن
نشر في جريدة الاندبنتد أن في دراسة علمية جديدة توضح أن الحركات المنتظمة اللي يعني يمارسها أو نمارسها كمسلمين خلال صلواتنا تقلل الألام في منطقة أسفل الظهر. يعني إذا ما سوينا الركوع والسجود بطريقة الصح مو بالركوع كي مال بسرعة وتشير الجريدة في دراستها أن الحركات المتالية اللي نأديها بشكل منتظم خلال الصلاة سبحان الله تساعد على إزالة الإرهاق الجسدي بشكل منتظم خلال الصلاة و تساعد في علاج ألام الركبتين والفقرات القطنية في العمود الفقري. وتقول الجريدة أن القراء الغير مسلمين تقولهم أن المسلمين يسوون هاي الحركات متكررة في الصلوات 5 مرات وتشرح لهم كيف الدراسة أو كيف الطريقة اللي نحن نسجد أو نركع فيها في صلاتنا. ومعد الدراسة الدكتور يقول أن يوم نفكر أنه ممكن ندخل حركات الصلاة هذه في منظور اليوغا والتمارين اللي يوصي بها الأطباء حسب ألام الظهر، فهذا بيكون شيء مفيد. وتقول الجريدة أيضا أن الدراسة ضمت جزء رقميا عبارة عن محاكاة لحركات الجسم المطلوبة خلال الصلاة وكيف أنه يمكن أنها تأثر على الجسم، وهي المحاكاة الرقمية نشروها في دورية علمية لدراسات الهندسة. تخيلوا إيش كثر هم ركزوا على صلاة المسلمين ودرسوا كل الحركات والإيماءات في الصلاة. وتشير الجريدة أن الدراسة استخدمت مثل ما قلنا نماذج محاكاة رقمية لأجساد ريايل والحريم من مختلف مناطق العالم عسب يدرسون تأثير الصلاة في تخفيف ألم الظهر. وتوضح النتيجة أن السجود له قدرة سبحان الله في أنه يزيد من مرونة الأربطة في منطقة الظهر، وهالشيء اللي بيساعد على تجاوز الشعور بالألم. والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الصلاة. مستمعين الكرام، ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له المك،
يستعمله للبشرة.
خذ الشعور،
من عقب ما رمسنا عن تأثير الصلاة الإيجابي على سبحان الله ألامنا ومفاصلنا وركبنا وظهورنا، غير الارتياح النفسي اللي كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، يوم ينادي بلال لإقامة أو للأذان، ننتقل لشيء جديد في خذ الشور اللي هو قصة نحن نتعشى ولا ما نتعشى. حد يقول تعشى ومن وقت، حد يقول لا تتعشى ومن وقت. الدراسة اللي عندنا اليوم حقيقة يعني صادمة، ما تبغينا نتعشى. دراسة الدراسة تقول إن إنك يوم ما تتعشى هذا مو بس يساعد إنه يحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، بل بيخليك تشعر بأنك شبعان لين ثاني يوم، فهالشي بيحرق عندك الدهون وبيكافح السمنة. الدراسة اللي سووها في مركز البحوث الطبية في ولاية أريزونا الأمريكية يقول إن توصلوا إلى أن الإنسان إذا يأكل وجباته، تخيلوا من متى، من 8 الصبح إلى 2 الظهر فقط، بحيث أن عقب تتم على مدار 18 ساعة ممتنع عن الطعام، يعني صيام، هو هاي الطريقة الأفضل والأخير بالنسبة لهم عسب تخفض وزنك وتنزل وزنك، لأن هذا الشيء يكون تأثيره كبير جدا مقارنة إذا تم تأكل من 8 الصبح لين 8 المساء. يعني أرجعوا هاي النتيجة إلى أن التعامل مع أداء الساعة الداخلية للجسم وربطها بالتمثيل الغذائي يكون أقوى في فترات الصباح، فعسب شيء تعد هاي المرحلة أنك تأكل فيها وجباتك يعني تشبع من 8 الصبح لين 2 الظهر، عقب خلاص يعني كأن دوامك الصباحي خلص وتم صايم لين ثاني يوم. وتقول الدراسة أنك أنت يوم ما تتعشى هذا يخفف من الإحساس بالجوع على مدار اليوم ويزيد في زيادة حرق الدهون خلال ساعات الليل. وأيضا حسنوا أن الناس اللي سووا هذا النظام صار عندهم تحسن ملموس في مرونة التمثيل الغذائي وفي قدرة الجسم أن يحول التحول ما بين الكربوهيدرات والدهون، فهالشيء بيساعدكم على أنكم تفقدون وزنكم بطريقة سهلة للغاية. هي صح سهلة، لكن أنا أعتقد مو كل حد يقدر صراحة يتم بيوعه من الساعة 2 الظهر إلى ثاني يوم الساعة 8 الصبح. 18 ساعة يعني كأنك عايش باقي يومك صيام، صايم بس تشرب ماء، تشرب أشياء يعني ما تمتن. ما أعرف مستمعينا ما مدى يعني أن نحن نقدر نطبق هاي الدراسة في حياتنا، أو حتى مدى كفاءة هاي الدراسة، أن هل صحيا الإنسان يقدر يعيش يعني بدون أكل طول هاي المرحلة؟ أوكي، ممكن البعض يقول ترى نحن نصوم رمضان ونفس عدد الساعات تقريبا، ولكن أنك تعيش بشكل مستمر رمضان شهر، كنت تعيش طول عمرك أنك تأكل وجباتك من 8 الصبح لين 2 الظهر، عقب نزيل واحد شو يسوي؟ يأكل خيار، ممكن يأكل خس، يأكل يزر، يأكل الأشياء اللي ما فيها دهون وما فيها كربوهيدرات، يمكن هذا بيكون الحل الأمثل. كل الدهون والكربوهيدرات الصبح، ريوق وغدا، ومن عقب أنا هاي دراسة عاد من عندي أنا، عقب نكمل اليوم على الأشياء البسيطة مثل ما ذكرنا الخس والخيار واللي ما فيها دهون أو وتعطينا كمية أكبر من ما ناكل يحم مثلا، ناكل الأشياء خاصة نحن في فصل الصيف. العموم كل واحد حر في الدراسة اللي يختارها أو يحس أنه هو يقدر يطبقها في حياته، ما في شيء ملزم للجميع، ممكن تطبقونها يوم يومين أسبوع حتى شوفوا مدى مثلا، هل فعلا في هالأسبوع اللي يبغى يفقد وزن هل بيفقد وزن ولا بيحس أن الموضوع عبارة عن إجهاد ويوع وعطش ومضيعة للوقت. نتمنى لكم مستمعين تكونوا اليوم يعني قدمنا لكم من خلال ساعتنا الأولى بدءا من دراسة السياحة في دبي، فقرتنا في وهيلة البيوت عن الاحتواء، تكلمنا عن قيمة الاحتواء وأهميته في الحياة الأسرية، وأهمية أن كل حد أو كل أفراد الأسرة يكونون عندهم هاي الثقافة وهالمنهج الجميل في الحياة الأسرية، عسب يعني تعم مشاعر المودة والرحمة في بيوتنا. وصلنا لفقرتنا اللي تدري إن تكلمنا فيها، سبحان الله يعني جت فقرتنا عقب صلاة الظهر مباشرة، فركزنا فيها أو عن إذا أنت يوم تصلي تستشعر نعمة رب العالمين اللي أعطاك القدرة أنك تصلي وتركع وتسجد وتؤدي كل حركات الصلاة، و الحركات هاي اللي في الصلاة كفيلة هي تخوز عنك أي ألم إذا آمنت بهالشيء وأيقنت به، فتدرك أن الصلاة لها قيمة عظيمة، مو بس قيمة هذا قيمة دينية. نحن صلينا هين في الإذاعة، ولكن في المساجد تقام الصلاة، فاللي يسمعونا ومتوجهين للمساجد استشعروا أهمية الصلاة أو أهمية أن أنت تتعالج عمرك بالصلاة، والله يتقبل من الجميع مستمعينا الكرام. نتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله، ويوم الأحد إذا الله راد نلتقي بكم في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، ويا الرايح في أمان الله.
الرايح